أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في التقرير والوجه الأول من الوجوه العقل لحجية خبر الواحد، وقد بينا هذا الوجه في مقدمات ثلاث سبقت الإشارة لها فلا نكرر. وقد أشكل على هذا التقرير والوجه بعدة إشكالات من قبل الشيخ الأعظم في الرسائل، ذكر المصنف منها اثنين فقبل بواحد وأعرض عن آخر. الإشكال الأول، إن هذا الوجه أقصى ما يفيده حجية خبر الواحد من باب الاحتياط، وإذا كانت حجية الخبر من باب الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي فلا يكون هذا الخبر صالحاً لتخصيص العمومات الثابتة كعمومات الكتاب، ولا يصلح لتقييد إطلاقات الكتاب، ولا يصلح لرفع اليد عن مفهوم الشرط مثلا أو الوصف أو غير ذلك من المفاهيم. من باب ترجيح المنطوق للخبر على مفهوم الشرط أو الوصف، والسر في عدم الصلاحية هو أن هناك شرطا في تقديم الخاص على العام أو المقيد على المطلق أو المنطوق على المفهوم، وهذا الشرط هو كون الخاص أو المقيد أو المنطوق أقوى حجية من العام والمطلق والمنطوق، عفوا والمفهوم وهذا الشرط غير متوفر في المقام، فإن خبر الواحد الخاص أو الخبر المقيد أو الخبر الذي له منطوق ليس أقوى حجة من عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو المفهوم الكتابي، لأن حجيته من باب الاحتياط ليس أكثر، ولم تثبت بدليل شرعي. وبناء على ذلك فلا يمكن رفع اليد عن عموم الكتاب مثل أوفوا بالعقود، بهذا الخبر الخاص وهو ثمن الميتة سحتون، فلا يمكننا أن نخصص هذا العموم بهذا الخبر الخاص وهو ثمن الميتة سحت، فنقول يجب الوفاء بكل عقد إلا الميتة، وذلك لأن هذا الخبر الخاص ليس أقوى حجيتان من عموم الآية، بل حجيته من باب الاحتياط. وكذلك لا يمكننا تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد، كأن نقيد قوله تعالى أحل الله البيع الذي هو مطلق بهذا الخبر وهو ثمن العذرة سحتون، فتكون النتيجة كل بيع حلال إلا بيع العذرة، وذلك لأن هذا الخبر ليس أقوى حجيتان من إطلاق الآية، بل حجيته من باب الاحتياط. نعم، لو كانت حجيته بالأدلة الشرعية لكان ظهوره أقوى حجية من حجية ظهور الآية. إن شاء الله واضح. فالمقصود بالأقوائية في الحجية من حيث الظهور لا من حيث السند، فإن الكتاب قطعي الصدور، كلامنا من حيث الظهور يا شيخ إبراهيم أرجوك. وكذلك لا يمكن رفع اليد عن مفهوم آية قرآنية بمنطوق الخبر، كرفع اليد عن مفهوم هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتان أو دما مسفوحا، فإن قوله أو دما مسفوحا له مفهوم وهو أن الدم غير المسفوح حلال وليس حراما، وهو الدم المتخلف من الذبيحة فيجوز أكله لأنه ليس مسفوحا، المسفوح هو الذي يفور عند ذبح الذبيحة، أما غير المسفوح هو الذي يبقى على الذبيحة بعد الذبح من المتخلف. فلا يمكن رفع اليد عن هذا المفهوم بالخبر الدال مثلا على عدم جواز أكل الدم المتخلف من الذبيحة، وذلك لأن الخبر ليس أقوى حجية من حجية مفهوم الآية، بل حجيته مبنية على الاحتياط. والحاصل مما تلونا إنما مثلنا بهذه الأمثلة حتى تتضح لك الفكرة بشكل أوضح. واضح ولا المصنف ما بين أمثلة؟ والحاصل هو أن هذا الوجه لا يدل على جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد، ولا يدل على جواز تقييد إطلاقات الكتاب بخبر الواحد، ولا يدل على جواز ترجيح المنطوق الخبري على المفهوم القرآني بخبر الواحد، بل أقصى ما يدل عليه الاحتياط والأخذ بالخبر المثبت للتكاليف، وهذا خلاف ما يقول به القائلون بحجية خبر الواحد، فإنهم يخصصون عمومات الكتاب ويقيدون إطلاقات الكتاب ويرفعون اليد عن المفاهيم القرآنية بأخبار الآحاد. إن شاء الله واضح الآن. وهذا الإشكال، عليكم السلام، وهذا الإشكال تام، وذكره قبل المصنف كما قلنا الشيخ الأعظم الرسائل. الإشكال الثاني، حجية الكلام تقولون عن حجية
الكلام دار كانما عن حجية خبر الواحد من جهة السند مو من جهة الدلالة، بدون ذكرت أنه ويش المسألة رجع إلى الدلالة مو إلى السند، إلا ما اتضح عندي بعد هذا الشيء.
خوب، السند والدلالة لا بأس كلاهما، يعني لما لا نخصص الدلالة حتى السند، فإن حجية الخبر خبر الواحد سندا وكذلك حجيته دلالة مبنية على الاحتياط، فلا يكون أقوى حجيتان من حيث كان كلامنا من حيث السند، خبر الواحد غير حجة يعني غير ثابت. نعم. إيه شو اللي قلت؟ صحيح قلت ظهورا. شنو بالضبط كان الكلام؟ أن الخبر أقوى دلالة، الخبر بلا شك هو أقوى من حيث الظهور من الآية بلا إشكال، لأن هذه الآية خاصة، وعفوا الخبر خاص والآية عامة، أو الخبر مقيد والآية مطلقة، فمن حيث الدلالة لا إشكال أن الخبر أقوى دلالة، ولكن مع ذلك لا يقدم على خبر على الآية. لماذا لا يقدم؟ لأن حجية الخبر مبنية على الاحتياط، فحجيته سندا مبنية على الاحتياط، وإن كان هو أقوى ظهورا فلا يؤخذ به. وأما الكتاب أو التواتر مثلا، لو كانت رواية متواترة عامة أو مطلقة فإنها قطعية، فلا يرفع اليد عن عموم الكتاب وإن كان الدليل الآخر أقوى ظهورا، لكن حجيته من باب الاحتياط.
وضح
أكيد.
وضح.
الحمد لله أنه اتضح. خب الإشكال الثاني، أفاد الشيخ الأعظم بأن هناك علما إجماليا آخر بوجود تكاليف وأحكام إلزامية في غير أخبار الآحاد كالإجماعات والشهورات، إذ لا يمكن أن تكون جميع هذه الإجماعات والشهورات كاذبة، فنقطع بأن بعضها صادق. وبالتالي فلا يختص العلم الإجمالي المنجز بأخبار الآحاد، بل يشمل كذلك الإجماعات والشهورات وغير ذلك من الأمارات. إذن فلا بد من الاحتياط في جميع الأمارات لا خصوص أخبار الآحاد. وأجاب المصنف عن ذلك بما ذكرناه في تقريب هذا الوجه، وهو سلمنا بوجود علم إجمالي كبير بوجود تكاليف إلزامية في جميع الأمرات، لكنه منحل بالعلم الإجمالي الصغير، وهو وجود التكاليف الإلزامية في أخبار الآحاد. وكلا شرطي الانحلال متوفران في المقام. الشرط الأول أن العلم الإجمالي الصغير داخل في العلم الإجمالي الكبير، فإن أخبار الآحاد من جملة الأمارات. الشرط الثاني أن المعلوم بالإجمال في العلم الصغير ليس أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، فإن المعلوم بالإجمال في العلم الصغير مثلا وجود 1000 حكم، وفي الكبير أيضا وجود 1000 حكم. إذن فالألف الموجود في جميع الأمارات يحتمل أنها هي نفسها التي موجودة في الأخبار، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالصغير، ولا حاجة للاحتياط حتى في بقية الأمارات، بل يكون الاحتياط في خصوص أخبار الآحاد. فتأمل جيداً. صحيح كلامكم، كلامكم صحيح لو كان، لكن الكلام ليس كذلك. الكلام عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في كل الأمارات بما فيها الإجماعات، لأن عندنا علم إجمالي كبير مستقل بخصوص الإجماعات، وإلا لو كان عندنا علم إجمالي بصحة الإجماعات فقط، والموجود في الإجماعات يختلف عن الموجود في الأخبار، بعد يتنجس العلم الإجمالي الموجود في الإجماعات. واضح؟ ولعله لذلك قال فتأمل جيدا. فلا تسألني بعد لماذا قال فتأمل جيدا، لعله لأجل احتمال أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير أكثر من المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، ففي الكبير 1200 حكم وفي الصغير 1000 حكم، ومن أين لنا أن نحرز عدم زيادة العلم الكبير عن الصغير؟ هذه دعوة، إن شاء الله غير واضح. واضح الحمد لله. إذن طبق العبارة يا مولانا الجليل. قال وفيه، هذا الإشكال الأول، أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر، يعني لا يكاد ينهض هذا الوجه الأول على حجية الخبر، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم. شوف في سطرين أخذنا في تقريب هذين السطرين مع مناقشة شيخ مهدي، والجواب ما أدري صفحة وشوي، لكن كم دقيقة؟ 20-25 لا أقل، لعله 20. واضح الكلام. الآن الإشكال الثاني، وإن كان يسلم، يعني هذا الوجه يسلم عما أورد عليه، يعني عن إشكال الشيخ الأعظم، من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات، يسلم. لماذا يسلم؟ لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص، بينهما يعني بين سائر الأمارات والأخبار، لأن عندنا علم إجمالي كبير بسائر الأمارات، عندنا علم إجمالي صغير بخصوص الأخبار. بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال، علمنا أنه في الأخبار 1000 حكم إجمالاً ما شخصناها، هذا كافي لانحلال العلم الإجمالي الكبير. فتأمل جيداً، بينا وجه أمره بالتأمل، لا نحرز أن المعلوم بالإجمالي الصغير مساوي للمعلوم بالإجمال الكبير، لعل الإجمال الكبير أكثر من الصغير، فبالتالي لابد أن نحتاط في غير الأخبار أيضا.
ثم جرب احتمال من العلم علم إجمالي،
كيف؟
وإذا كان فقط احتمال ما يضر بالقضية.
إيه، لعل نحتمل أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير أكثر احتمالا معتدا به لدى العقلاء مثلا. لا، ما قلنا مجرد، ما قلنا مجرد، ولا الاحتمال موجود قطعان، الاحتمال نحتمل، ما في أسهل من الاحتمال، نحتمل أنه احتمال موجود أن ترى المعلوم بالإجمال الكبير أكثر من 1000 الموجودة في الصغير كاحتمال موجود، لكن الكلام احتمال عقلائي معتد عند العقلاء، هذا يمنع من الانحلال لعل. فيقول لك تدبر، إذا كان عندك احتمال معتد ما ينحل العلم الإجمالي، إذا ما عندك ينحل العلم الإجمالي. لذلك تأمل جيدا، اجلس مع نفسك، راجع حساباتك ولاحظ. الوجه الثاني، ما ذكره في الوافية، من هو الذاكر؟ الفاضل التوني. وجايب وياي الفاضل التوني اليوم، الفاضل التوني وياك الآن، جاء من قبره بروحه، روحه جاءت هنا تحلق الآن معنا، دخلت من هنا تحلق روح الفاضل التوني، توفي عام 1071 للهجرة، وكان طبعا كتاب الفاضل التوني يدرس في الحوزة العلمية يا مولاي، كتاب تدريسي ومن خيرة الكتب ومن أفضل ما كتب في الأصول، لكن بعد ذلك جاء القمي قال أنا أكتب أيضا القوانين وكتب، فصارت الحوزة تدرس القوانين، ثم تطورت الحوزة وتركت القوانين وتركت الوافية للفاضل التوني. ونقل المصنف نص عبارة الفاضل التوني، هذا نص العبارة بالنص نقلها، جئتوا حتى نلاحظ لعل في زيادة في نقيصة، لا تمام الكلام بلا زيادة وبلا نقيصة. إذن فما ظلم الفاضل التوني في نقله للعبارة حيث نقلها بتمامها. وحاصل كلام الفاضل التوني في مقدمتين، المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب في أن التكاليف باقية إلى يوم القيامة، وليست خاصة بزمان حضور المعصومين عليهم السلام، فالتكليف بالصلاة وبالصوم وبالحج والمتاجر والأنكحة باق إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذا أولا. ثانيا، إن هذه التكاليف كالصلاة والصوم وغير مركبة من أجزاء وشرائط وموانع قد تمنع من تحققها، فالصلاة مثلا مركبة من 11 جزءا، أولها التكبير وآخرها التسليم، ومن مجموعة من الشرائط كالطهارة والقبلة وإباحة المكان وإلى آخره، ومن عدم بعض الموانع. كلبس ما لا يحل أكله وغير ذلك. ومن المعلوم بأن هذه الأجزاء والشرائط والموانع لا يمكننا العلم بها من خلال الكتاب أو الأخبار المتواترة، بل جلها قد ثبت بأخبار الآحاد. واضح الكلام؟ وبالتالي فلو اقتصرنا على الأخذ بالكتاب والأخبار المتواترة لانتفت هذه الواجبات المركبة أو التكاليف المركبة عموما، فلم تتحقق حقيقة الصلاة في الخارج، ولا حقيقة الصوم، ولا حقيقة الحج، لأن الكتاب أو الأخبار المتواترة ما دلت إلا على جزء أو جزئين أو شرط أو شرطين. وبالتالي فلا يمكن امتثال هذه التكاليف إلا بالأخذ بأخبار الآحاد. والنتيجة حجية خبر الواحد لتوقف تحقق التكاليف بحقائقها على الأخذ بخبر الواحد. ومن أنكر ذاك بلسانه فقلبه مطمئن بالإيمان. هذا كلامه، رفع مقامه، طبق العبارة. ثانيها، ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة، مع عمل جمع به من غير رد ظاهر، وهو هذا نص عبارة نقلها بالناس، هذا نص العبارة يا مولانا الجليل، وهو أننا نقطع ببقاء، هذه المقدمة الأولى، ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة. طبعا لماذا أخذت الكتاب الآن؟ ممكن أحد يقول أنت تشغلنا مولانا، لماذا أخذت الكتاب؟ قلت نفس العبارة، لأن لاحظ المصنف هنا ادعى أن الفاضل التوني استدل بهذا الدليل على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة، يعني خصوص الكتب الأر الأربعة، لاحظ كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد الظاهر. الآن هذا الكتاب عندي، قال اختلف العلماء بحجية خبر الواحد العاري عن قرائن، فالأكثر من علمائنا على أنه ليس بحجة كالسيد وكذا وكذا، بل نعم والسيد المرتضى يدعي الإجماع من الشيعة على إنكاره، ولكن الحق أنه حجة لوجوه. الأول، وما أشار إلى خصوص الكتب. أربعة. مثال، ما خلي مثال الآن في المناقشات يتضح أنه مثال ولا لا. المهم أن نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، فالتكاليف باقية على حالها. هذه فروع ولا أصول؟ فروع. إذن كيف يقول أصول سيما بالأصول الضرورية؟ إذا نقول هذا ناظر للأصول بالمعنى العام الشامل للفروع مولانا. خب المقدمة الثانية، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعي، يعني بأخبار الآحاد، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد. يعني نقطع لو اقتصرنا على الكتاب والسنة أن ما أتينا به ليس صلاة لأنه فقط تكبير وركوع، لا فاتحة لا سورة لا طمأنينة لا تسليم لا إذا مو صلاة، هذا تكبيرة تحرام بس وركوع نسميها. وهكذا الحج لو اقتصرنا على ما في الكتاب والأخبار المتواترة ما يصدق عليه عنوان الحج، يقال هذا مثلا طواف وسعي، أما حج فهو مكون من أمور كثيرة وعديدة. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، انتهى. وأشكل على هذا الوجه كما أشار المصنف بإشكالات ثلاثة ذكرها الشيخ الأعظم. الإشكال الأول، إن العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط بين الأخبار لا يختص بالأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، المعتمدة لدى الإمامية، بل يعم جميع كتب الأخبار، فيشمل كتب الطوسي غير التهذيب والاستبصار كالأمالي، وكتب الصدوق غير من لا يحضره الفقيه كالعلل والخصال ومعاني الأخبار والأمالي، ويشمل أيضا الكتب الأخرى من كتب الأخبار كقرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر وكامل الزيارات وهل مجرى يا مولانا الجليل. إذا فاللازم من هذا العلم الإجمالي إما الاحتياط أو الأخذ بكل خبر قد ظن بصدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية، وليس خصوص الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة الأربعة. إذن فهذا الوجه أخص من المدعى المطلوب من حجية جميع الأخبار. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه سلمنا بوجود علم إجمالي بكون الأجزاء والشرائط والموانع في جميع الأخبار لا خصوص الكتب الأربعة، لكن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم إجمالي آخر صغير بوجود الأجزاء والشرائط والموانع في خصوص الكتب الأربعة. فإذا كان لدينا علم مثلا بوجود 1000 من الأجزاء والشرائط والموانع في ضمن جميع الأخبار، فإن لدينا أيضا علما إجماليا صغيرا بوجود 1000 من الأجزاء والشرائط والموانع في خصوص الكتب الأربعة. وهذا العلم الإجمالي الصغير يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير لتوفر الشرطين للانحلال، وهما الأول أن العلم الصغير داخل في العلم الكبير، الثاني أن الصغير لا يقل عن المعلوم بالإجمال في الكبير. فتحصل إذن أن هذا العلم الإجمالي الكبير بوجود الأجزاء والشرائط والموانع في جميع الأخبار منحل بالعلم بوجودها فيما قطع بصدوره أو قطع باعتباره وهي الكتب الأربعة، على الخلاف بين الأعلام في أنها قطعية الصدور كما هو مبنى بعض الإخبارية أو أنها قطعية الاعتبار. فبعضهم قال قطعية الصدور أصلا 100% صادرة عن المعصومين، والبعض الآخر قال ليست قطعية الصدور لكنها قطعية الاعتبار. إلا أن يدعى بأنه توجد أجزاء وشرائط ليست موجودة في الكتب الأربعة، يعني إلا أن يدعى عدم الانحلال لاختلال أحد الشر. طيب، كأن يدعى أن المعلوم بالإجمال المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير أكثر من المعلوم في العلم الإجمالي الصغير. فتأمل، قال زين وعليه
وعندنا يعني معتبرة، يعني الذي قلنا أنه يوجد في الكتب الأربعة مما هو معتبر بحيث يوجد لنا الأجزاء التي نعلم يعني التي هي 1000 مثلا غير موجود،
موجودة في الكتب الأربعة صح؟
لا
ها وين أجل
كتب الأربعة إذا رضينا الطرف عن الأخبار الأحاد ليس فيها 1000.
إذن ولذلك نقول بحجية الأخبار، أخبار الآحاد الموجودة في الكتب الأربعة. حتى تبقى حقائق الصلاة والصوم والحج وإلى آخره، وإلا للزم أن نصلي من دون أجزاء وشرائط وأن نصوم بلا أجزاء وشرائط، فلا يصدق عنوان الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا غيره. فلا بد أن نقول بحجية الكتب الأربعة. هذا الذي كنا نقوله من أول ما بدأنا إلى الآن، وأنتم ما تقولون ماذا؟
يعني نأخذ الآن بكلام اللي هو فضل التوم.
إيه، هذا بناء على رد الإشكال الأول. بيجي تالي لماذا لا نأخذ بكلامه؟ عندنا إشكالات الآن. إلى هنا كلام صحيح، كلام الفاضل التوني. وأورد عليه أولا، طبعا التوني ما ذكر، يعني بحسب الملاحظة ما ذكر خصوص الكتب الأربعة، هذا إشكال الشيخ الأعظم جاء به، فالمصنف رده. ولذلك قلت نأتي بالكتاب داعما حتى تعرف التسلسل. وأورد عليه أولا بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، كأنه هو الذي ذكر، مع أن قلت لك الآن ما ذكر بما ذكر وهو الذي في الكتب الأربعة. فاللازم حينئذ إما الاحتياط نحتاط في جميع الموارد، أو العمل بكل ما ظن صدوره ولو لم يكن هذا الخبر في الكتب الأربعة مما دل على جزئية شيء أو شرطيته. خب، فإذا إذا بنحتاط بعد ما يحتاج نأخذ بالأخبار، نأخذ بما يقتضيه الاحتياط بلا علاقة بالأخبار، أو نأخذ بالأخبار مطلقا. قلت يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام في الكتب الأربعة بقدر الكفاية، بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي وصيرورة غيرها خارج عن طرف العلم، كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول. اللهم إلا أن يمنع عن ذلك والدعي أو يدعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره. قلنا لماذا قال علم بصدوره؟ علم باعتباره، لأن بعض الأخبار يقول الكتب الأربعة مقطوعة الصدور، بعضهم يقول مقطوعة الاعتبار. أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها، نقطع بوجود أخبار مو موجودة في الكتب الأربعة وتدل على الجزئية أو الشرطية وهي صادرة جزما. إذا قطعنا فإذن لا يختص الوجوب، لا تختص المنجزية بالكتب الأربعة. يا مولانا الجليل، فتأمل بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.